بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: المقدمة السادسة في القراءات. لولا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن حتى في كيفيات الأداء لكنت بمعزل عن التكلم في ذلك، لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد خص بالتدوين والتأليف، وقد أشبع فيه أصحابه وأسهب بما ليس عليه مزيد. ولكني رأيتني بمحل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في هذا الغرض تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف القراءات بالتفسير ومراتب القراءات قوة وضعفا، كي لا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في أثناء التفسير. أرى أن للقراءات حالتين، إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة. أما الحالة الأولى فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغلة، مثل عذابي بسكون الياء وعذابي بفتحها، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل حتى يقول الرسول بفتح حتى يقول الرسول بفتح لام يقول وضمها، ونحو لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة برفع الأسماء الثلاثة أو فتحها أو رفع بعض وفتح بعض. ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة. وهذا غرض مهم جدا، لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآية، ولم أرى من عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة. وفيها أيضا سعة من بيان وجوه الإعراب في العربية، فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية. فأئمة العربية لما قرأوا القرآن قرأوه بلهجات العرب الذين كانوا بين ظهرانيهم في الأمصار التي وزعت عليها المصاحف: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، قيل واليمن والبحرين. وكان في هذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم، فقرأ كل فريق بعربية قومه في وجوه الأداء، لا في زيادة الحروف ونقصها، ولا في اختلاف الإعراب دون مخالفته مصحف عثمان. ويحتمل أن يكون القارئ الواحد قد قرأ بوجهين ليري صحتهما في العربية قصدا لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل بها. ولذلك يجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء في هذه الناحية اختيارا، وعليه يحمل ما يقع في كتابي الزمخشري وابن العربي من نقد بعض طرق القراء، على أن في بعض نقدهم نظرا، وقد كره مالك رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبوتها عن القراء، وهي مروية عن مقرئ المدينة نافع من رواية ورش عنه، وانفرد بروايته أهل مصر، فدلت كراهته على أنه يرى أن القارئ بها ما قرأ إلا بمجرد الاختيار.
نعم، حسبك، لأن الكلام سيطول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا هو ظهر اليوم 14 من الشهر الثاني من عام 1429، نتم فيه مقدمات الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، والمقدمة السادسة في القراءات. أقول أيها الإخوة في هذا الموضوع كالموضوع السابق لما تكلمنا عن التفسير، نحتاج أن نستحضر قضية التاريخ، يعني تاريخ القراءة، لأنه مهمة جدا في إبراز قضايا كثيرة مما سيطرحه الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. ذكر الإمام أنه لولا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءة في ألفاظها إلى أن قال كنت بمعذر عن التكلم في علم في ذلك، لأن علم القراءة علم جليل مستقل، إلى آخر كلامه. يقع سؤال هنا: هل علم القراءات، يعني هل علم القراءات تعلق بعلم التفسير أو لا؟ والجواب له تعلق. طيب ضابط هذا التعلق ما هو؟ اللي هو اختلاف المعاني، بمعنى أن القراءات التي تختلف فيها المعاني فهي تدخل في علم التفسير. القراءات التي تختلف فيها المعاني تدخل في علم التفسير. لماذا؟ إذا تذكرون في المقدمات السابقة لما ذكر استمدادات علم التفسير ذكر منها القراءات، ليس كذلك؟ علم القراءات كونه استمداد واعترض عليه لأنه قال وقيل، وذكرت لكم أن القراءات إذا ثبتت القراءات المتواترة الثابتة هي في حقيقتها قرآن، ولهذا نحن لما نسمع قراءة ورش نقول نستمع إلى القرآن، ولما نستمع إلى قراءة رواية الدوري نقول نستمع القرآن، وإنما نسبت إلى هؤلاء نسب رواية في اختلافهم في قراءة هذه الألفاظ، وإلا في النهاية فكل هذه القراءات في النهاية هي في الحقيقة قرآن. بناء على هذا إذا كان الأمر كذلك فإن تفسير قراءة من القراءات هو تفسير للقرآن بوجوهه القرائية المتواترة، فلم نخرج إذن عن وجه التفسير. هذا الجانب بما أنه موجود فإذن له تعلق كبير جدا بعلم التفسير، لكن الجانب الذي ليس له تعلق هو ما سيتحدث عنه الإمام رحمه الله تعالى وذكر جزءا منه، أو مقدمات وقضايا تاريخية في علم القراءات، فالمفسر لا يحتاجها، بمعنى أن المفسر لا يحتاج إلى إثبات القراءة، يكفيه ماذا؟ أن يأخذ القراءة عن الأئمة، أن يقال لهم له هذه قراءة سبعية أو هذه قراءة عشرية ويعتمد عليها، لكن ليس مطلوب منه أكثر من هذا، بمعنى أن مهمة المفسر غير مهمة المقرئ، مهمة المفسر غير مهمة المقرئ. المفسر يأخذ من المقرئين ما توصل إليه ويقف عنده ويحتكم إليه، يحتكم إليه. ولهذا من المهم جدا ننتبه لهذه القضية، أننا في القراءات نحتكم إلى من؟ إلى القراء. في القراءات نحتكم إلى القراء، فبناء على هذا إذا قال القراء هذه قراءة متواترة فإنها تدخل ضمن وجوه التفسير إن كان يختلف فيها المعنى، إن كان يختلف فيها المعنى، مثل وما هو على الغيب بضمين وما هو على الغيب بضمين، هذه يختلف فيها المعنى فتدخل في التفسير، تدخل في التفسير. لكن كون بعض المفسرين يفسر على قراءة هذه قضية أخرى، لأننا نتكلم عن التفسير وعلاقة بهذه القراءات. إذا كان يفسر على قراءة فهذه قضية، مثل ما الإمام الطاهر بن عاشور اعتمد على رواية نافع كما قال، رواية قالون عن نافع، وقد كما ذكرنا يتعرض للقراءات الأخرى، لكن إذا نعلم الآن أنه أصل تفسيره على رواية نافع. طيب من على رواية رواية نافع من قراءة نافع من رواية قالوا، فإذا إن وجدنا تفسيرا كلمة فسرها مخالفة لحفص يجب أن ننتبه أنها بسبب اختلاف القراءة. فهل يأتي واحد يقول والله الطاهر بن عاشور يفسر قراءة أو يفسر القرآن؟ هو في الحقيقة يفسر القرآن في النهاية، فننتبه إلى هذه الحيثية. فإذا تدخل وجوه اختلاف القراءة من جهة المعنى في التفسير. الحالة الأولى التي ذكرها لا تعلق لها بالتفسير بحال، وهذه متعلقة بالأداء، معنى نقول قاعدة كل ما يتعلق بالأداء في القراءات فلا علاقة له بالتفسير، لأنه لا يرتبط بماذا؟ بالمعاني، لا يرتبط بالمعاني. عندنا إشكالية في قوله رحمه الله تعالى فأئمة العربية لما قرأوا القرآن قرأوه بلهجات العرب الذين كانوا بين ظهرانيه في الأمصار التي وزعت عليها المصاحف. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى مشكل وفيه نظر، لأن أئمة العربية الذين قرأوا هذه القراءات هل قرأوها من عند أنفسهم أو أخذوها بسند؟ هو الأصل هذا، يعني ولهذا نقول لابد نرجع إلى ماذا؟ إلى تاريخ القراءة. لما نرجع إلى أصل القراءات الأحرف السبعة وسيأتي إن شاء الله حديث عنها ونناقشها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أنزل القرآن على 7 أحرف، وأيضا أقرأني جبريل على حرف وما زلت أزيده حتى أوصله إلى كم؟ إلى 7 أحرف. فإذا هي منزلة من عند الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في هذه تدخل، وإنما هي نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم تلاها للصحابة وأقرأهم، ولهذا اختلفت قراءات بعضهم عن بعض، اختلفت قراءات بعضهم عن بعض. إذا نقول إن الأصل في قراءات القرآن الثابتة المتواترة عنها متلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها عن جبريل، وأن جبريل تلقاها عن رب العالمين. أما هذا الذي قاله هذا فيه نظر، وهو قول لبعض العلماء لكنه ليس بصحيح ولا يسنده دليل، يعني لا يسند هذا دليل أن الأئمة كانوا يقرؤون بوجه العربية في هذا مجالس. ولهذا هو كرر هذا الأمر مرة أخرى لما قال، ويحتمل أن يكون القائل الواحد قرأ بوجهين ليري صحتها في العربية قصدا لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل بها، وهذا مشكل. وإنما الصواب نقول إنهم لم يقرأوا إلا بما وردهم، فالقراءة الأصل فيها السماع والسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا يجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء في هذه الناحية اختيارا، وعليه يحمل ما يقع في كتابي الزمخشري وابن العربي من نقد بعض طرق القراء على أن بعضهم أن في بعض نقدهم نظرا. نقول هنا إن قضية نقد القراءة الحقيقة تحتاج لها يعني محاضرة خاصة، لكن قضية نقد القراءات أولا أيضا من ناحية النظر التاريخي، قضية نقد القراءات كان موجودا في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وفي عهد اتباع التابعين ومن جاء بعدهم، استمرت قضية نقد القراءات إلى فترة متأخرة، يعني تكاد تكون في القرن 7 أو 8 بدأت تستقر قضية أو بدأ ينتشر عدم نقد القراءات 7 بالذات، ثم بعد ذلك جاءت معها 10، لكن الاختيار والنقد والتوجيه والترجيح كان موجودا. ولهذا قول بعض المتأخرين من جاء بعد ابن الجزري وبفترة أنه لا يجوز، أو أيضا بعضهم قبلهم أنه لا يجوز الترجيح بين القراءات أو غير ذلك، هذه كلها خارجة عن محيط التاريخ وهي مذاهب خاصة، بمعنى أن عمل العلماء مثل الداني ومكي أبي طالب وابن مجاهد صاحب 7 والطبري وعبيد القاسم بن سلام أبو حاتم السجستاني، كل هؤلاء كانوا يتعرضون القراءات بالترجيح والتوجيه، ولكن لا يعني هذا إسقاط القراءات، يعني إسقاط القراءات المتواترة غير موجود عندهم، ولا يمكن أن يثبت أحد منهم أن القراءة متواترة ثم يسقطها، ولهذا لهم علم وأسباب تدعوهم إلى نقد القراءة، وهي كما قلت لكم تحتاج إلى محاضرة مستقلة لبيان طرائقهم الدرائية والروائية، لأنه أحيانا ينتقد من جهة الرواية وأحيانا ينتقد من جهة الدراية، أحيانا ينتقد من جهة الرواية وأحيانا ينتقد من جهة الدراية، وهذا معمول به عند العلماء وموجود في كتبهم، يعني مستقر في كتبهم. فعمل بعض المتأخرين أو تشددوا في هذا نقول فيه، وهذا ننتبه له أيضا من ناحية النظر التاريخي، نقول فيه إن استقرار هذا العلم على هذه الطريقة معتبرا في عصورنا هذه، ولكن لا يصح أن نحمل ما تقدم عن العلماء المتقدمين على هذا المذهب الذي استقر. ولهذا من انتقد مثلا الطبري بأنه يرد قراءة متواترة فقد أخطأ في هذا الفهم، لأنه يزعم أن الطبري رحمه الله تعالى قد حكم بأن القراءة متواترة ثم يزعم بعد ذلك أنه رد هذه القراءة متواترة، والطبري لو تواترت عنده لما ردها، والطبري لو يرد القراءة ينبه على إشكالية في القراءة إما من جهة الرواية وإما من جهة الدراية. فإذا هذه القضية تحتاج إلى بسط أكثر، لكن أحب أن تنتبهوا أيضا إلى النظر التاريخي فيها. كراهية الإمام مالك رحمه الله تعالى القراءة بالإمالة مع ثبوتها عن القراء، نرجع إلى قضية التخصص أيضا هنا. الإمام مالك فقيه محدث وهو إمام أهل المدينة، والقراءة التي انتشرت في عصره قراءة من؟ قالون عن نافع. أما قراءة ورش فلم تكن معروفة عند أهل المدينة، ويدل على ذلك الخبر الذي ورد عن ورش كيف تلقى هذه القراءة. النافع كما قال عن نفسه أنه أخذ قراءة عن 70 من التابعين، ثم انتخب القراءة التي يقرأ بها التي تلقاها قالون وغيره، وصارت هي القراءة اللي يسميها بعض المالكية قراءة السنة، ويجعلون قراءة قالون عن نافع هي قراءة السنة بناء على عمل أهل المدينة. هذه القراءة التي تلقاها القالون وغيره هي القراءة التي ارتضاها مالك اختيارا، يعني اختارها وانتخبها مما سمعه من هؤلاء 70. ورش لما جاء إليه من مصر، وقصة معروفة، إلى أن استطاع أن يقرأ على الإمام مالك قراءة متوالية، يعني الطلاب أعطوه حصصهم كي ينتهي ويسافر، لما سمعه الإمام مالك لم يعترف عليه في قراءته، مع أن فيه كما تعلمون الإمالات والمد الطويل، لم يعترف عليه في قراءته، مما يدل على أن هذه الوجوه التي قرأ بها ورش معروفة عند مالك، لكن معروفة عند نافع، لكنها لم تكن هي الاختيار الذي يختاره لأهل المدينة. فإذا لو كان الإمام مالك أقرأ بكل ما سمع لوجدنا في قراءته إمالات وغيرها من الموجود في القراءات الأخرى. واضح هذا؟ فإنكار الإمام مالك لقراءة للإمالة لأنها لم تكن مشتهرة عندهم، لم تكن مشهورة عندهم، وهذا أمر طبيعي ليس بغريب. يعني حتى الآن نحن في عصرنا، وأذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي أبو الشيخ عبد العزيز قرأ أيام كانوا في المعهد العلمي في الرياض على لما كان بعض المشايخ، يعني في على أيام الشيخ محمد بن إبراهيم، قرأ بأحد الروايات فاستنكر بعض المشايخ لأنهم لا يعرفون هذه القراءة. فإذا قصدي من ذلك أن لا نرى أن هذا كبيرا أن يعترض فقيه أو عالم مثل الإمام أحمد وغيره على قراءة من القراءات، لأن القراءات كما قلنا علم معتبر وله رجاله، ولا يلزم أن يكون الإمام أحمد أو الإمام مالك قد استطاع أن يستوعب جميع وجوه القراءة فيعترض على هذا أو على ذلك. فإذا نرجع هنا إلى ماذا؟ إلى التخصص. وكما قلت لكم دائما في هذه القضايا أننا حينما نذكر مثل هذا يجب أن ننتبه إلى حفظ حق العالم. ما يأتي واحد يقول الله إمام مالك إذا ما يفهم، هذه لا تصلح. إنما نقول إمام مالك إنما قال بما يعلم، وهو لا يعرف هذه القراءات فأنكرها، فهذا شيء طبيعي من جهة الإنكار، ولكنها ثابتة عند غيره فيزول في ذلك بالنسبة لنا تزول هذه الإشكالية، ونقول إنها من القراءات المعتبرة وليس فيها أي إشكال. واضح هذه الفكرة الآن؟ طيب. نعم.
ابن جرير قراءة، يعني قد يقال نحن نعذره، ولكن نقول حتى في ذلك الزمن هذه كانت قراءة متواترة يجب أن يؤخذ بها بغض النظر عن اختيار مثلا المجاهد أو غيره.
لا، سنأتي لهذه، دعها عشان ما ندخل منها الشعب، لأنه دخلنا في هذا الشعب. لا، ستأتي إن شاء الله ونناقشها بإذن الله. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: وفي تفسير القرطبي في سورة الشعراء عن أبي إسحاق الزجاج يجوز أن يقرأ طاسين ميم بفتح النون من طاسين وضم الميم الأخيرة كما يقال هذا معد يكرب انتهى، مع أنه لم يقرأ به أحد. قلت: ولا ضير في ذلك ما دامت كلمات القرآن وجمله محفوظة على نحو ما كتب في المصحف الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نفرا قليلا شذوا منهم كان عبد الله بن مسعود منهم، فإن عثمان لما أمر بكتب المصحف على نحو ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته كتاب المصحف رأى أن يحمل الناس على اتباعه وترك قراءة ما خالفه، وجمع جميع المصاحف المخالفة له وأحرقها، ووافقه جمهور الصحابة على ما فعل. قال شمس الدين الأصفهاني في المقدمة الخامسة من تفسيره: كان علي طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما. وقلت: إنما كان فعل عثمان إتماما لما فعله أبو بكر من جمعه القرآن الذي كان يقرأ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان نسخه في مصاحف لتوزع على الأمصار، فصار المصحف الذي كتب لعثمان قريبا من المجمع عليه وعلى كل قراءة توافقه، وصار ما خالفه متروكا بما يقارب الإجماع. قال الأصفهاني في تفسيره: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، وهي قراءة العامة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل في العام الذي قبض فيه. ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل انتهى. وبقي الذين قرأوا قراءات مخالفة لمصحف عثمان يقرؤون بما رووه لا ينهاهم أحد عن قراءتهم، ولكن يعدونهم شدادا، ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم في مصاحف بعد أن أجمع الناس على مصحف عثمان. قال البغوي في تفسير قوله تعالى: وطلح منضود عن مجاهد، وفي الكشاف والقرطبي قرأ علي بن أبي طالب وطلع منضود بعين في موضع الحاء، وقرأ قارئ بين يديه وطلح منضود فقال: وما شأن طلح إنما هو.
وما شأن الطلح؟
طلح
الطلح.
وما شأن الطلح إنما هو وطلع. وقرأها وقرأ لها طلع النضيد فقالوا: أفلا نحولها؟ فقال: إن آية القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول، أي لا تغير حروفها ولا تحول عن مكانها، فهو قد منع من تغيير المصحف، ومع ذلك لم يترك القراءة التي رواها. وممن نسبت إليهم قراءات مخالفة لمصحف عثمان عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، إلى أن ترك الناس ذلك تدريجا. ذلك ذكر الفخر في تفسير قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، من سورة النور، أن سفيان قال: سمعت أمي تقرأ إذ تثقفونه بألسنتكم، وكان أبوها يقرأ بقراءة ابن مسعود، ومع ذلك فقد شدت مصاحف بقيت مغفولا عنها بأيدي أصحابها. منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف في سورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب عبد الله بن مسعود كان له مصحف دفنه في مدة الحجاج، قال في الكشاف: لأنه كان مخالفا للمصحف الإمام. وقد أفرق الزمخشري في توهين بعض القراءات لمخالفتها لما اصطلح عليه النحاة، وذلك من إعراضه عن معرفة الأسانيد.
نعم. القراءة التي ذكرها الآن عن أبي إسحاق الزجاج لما قال يجوز أن يقرأ، هذا الآن الجواز، هل هو جواز من جهة العربية أو من جهة القراءة؟ من جهة العربية، ولهذا هنا ملحوظة: من كتب في معاني القرآن والتفاوتون، لكن يحرصون جدا على بيان ما يجوز عربية في كلمات القرآن، بيان ما يجوز عربية في كلمات القرآن، مثل هذه الطريقة التي سلكها الزجاج، فتجد الواحد منهم يقول يذكر قوله تعالى كذا ويفسره، يقول: ويجوز في العربية كذا، ولو قيل كذا لجاز في العربية. فإذا ننتبه إلى أن من مقاصد الكتاب في معاني القرآن بيان الأساليب العربية التي نزل بها القرآن، وبيان الأساليب العربية التي لم ينزل بها فيما لو قرأت، فهذا كان من عنايتهم، كان من أكثرهم تقريبا اللي هو الفراء، لكن كان هذا المنهج موجود عند كتاب معاني القرآن الأولين اللي هم الفراء والأخفش والزجاج، تجد عندهم مثل هذا الأسلوب. فهذا لا يعني أنه قد قرئ بها وتركت، وإنما هو يحكي جوازها من جهة العربية. الإمام أيضا لا بأس، استمر على هذا أنه لا ضير في فعل ذلك ما دامت كلمات القرآن وجملها محفوظة، ولا شك أن هذا فيه نظر كما سبق. ما ذكره عن مصحف عثمان، أن عثمان لما أمر بكتب المصحف على نحو ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته كتاب المصحف، رأى أن يحمل الناس على اتباعه وترك قراءة ما خالفه. هذا الموضوع الآن اللي هو ما يتعلق بقضية مصحف عثمان رضي الله عنه يحتاج إلى أن نرجع أيضا إلى النظر التاريخي. لما نرجع إلى الحديث أو الأثر الوارد عن جمع عثمان رضي الله عنه للمصاحف، سنجد فيه أن زيدا يقول: فنسخنا، وعندنا عبارة انسخوا. فإذا عمل عثمان رضي الله عنه، عمل عثمان بالنسبة لعمل أبي بكر ما هو؟ نسخ، يعني مجرد ماذا؟ نسخ. هذا الذي جمع في عهد أبي بكر هو بحقيقته ماذا؟ ما كان على العرضة الأخيرة. فإذا الآن عمل عثمان الأصل أنه على العرضة الأخيرة بناء على أن عثمان رضي الله عنه قد أخذ المصحف الذي عند أبي بكر ونسخ منه المصاحف. عدد هذه المصاحف على الصحيح أنها 6، مصحف كان بين يديه رضي الله عنه، ومصحف مع زيد لأهل المدينة، ومصحف لأهل الكوفة، ومصحف لأهل البصرة، ومصحف لأهل الشام، ومصحف لأهل مكة. ولو تأملتم هذه الأمصار فإنكم ستجدونها مناطق ورود أو تصدير، يعني مناطق تفويج للمجاهدين، أو أنه يورد إليها مثل مكة والمدينة لأن فيها المسجدين. المناطق الكوفة والبصرة والشام مناطق إيش؟ كانت مناطق في الغالب مناطق تفويج للمجاهدين، معنى أن التقاء الناس فيها كثير جدا، بخلاف البحرين أو مصر في ذلك الزمان ما كان فيها أحد كثير. اليمن أيضا كذلك نفس القضية، فكان كل هؤلاء ممكن يلتقوا في مكة والمدينة. إذا المقصد من هذا أن نقول أننا الآن بالتتبع التاريخي نعلم أن من خلال الألفاظ أن عثمان رضي الله عنه إنما نسخ، ولهذا لما جاء يعبر قال إذا اختلفتم أنتم وزيد قال فاكتبوه بلسان قريش، يعني اختلفتم في رسمه فاكتبوه بالرسم الذي يوافق لسان قريش فإنه بلسانها نزل، فإنه بلسانها نزل. لما كتبوا المصاحف الآن، لما كتبوا المصاحف هل الصحابة الآخرون بقوا على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ عندنا جانبان، الجانب الأول المصاحف نفسها، والجانب الثاني ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهل أقرأوا به أم لا. أما الجانب الأول فيكاد يكون اتفاق منهم على أن يحرقوا المصاحف كما أمر عثمان إلا بعضهم، ومنهم عبد الله بن مسعود الذي قال غلوا مصاحفكم فإن من يغلو ليأتي ما غل يوم القيامة، فأمسك مصحفه ولم يحرقه، ولهذا بقيت قراءات المسعود تروى في الكتب وهي قراءات كثيرة جدا بالنسبة للقراءات الأخرى غير المصحف العثماني. طيب، أما الرواية استمرت، الرواية هذه استمرت بدلالة أن أبا الدرداء سأل بعض أصحاب المسعود كيف أقرأكم ابن أم عبد قوله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى، وهو يريد قوله إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى، فقال أقرأنا والذكر والأنثى، فقال هكذا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال هؤلاء يريدونني أن أتحول عنها، أو كلمة حول هذا المعنى، مما يدل على ماذا؟ على أن أبا الدرداء بقي يقرأ بهذه القراءة، بقي يقرأ بهذه القراءة، وكأن بعض الصحابة رأى أن بقاءه على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس به بأس مع ما هو موجود بماذا؟ في المصحف الإمام. لكن نلاحظ أن المصحف الإمام لما استقر وانتشر بدأت تنحسر هذه القراءات، بدأت تنحسر هذه القراءات، ولهذا بدأ يظهر أو بدأ يعرف الشذوذ، شذوذ القراءات بصورة أكبر وأدق بعد مصحف عثمان، بعد مصحف عثمان. لكن ما هو أصل الشذوذ في القراءات؟ هو خروجها عن العرضة الأخيرة، يعني خروج هذه القراءات عن العرضة الأخيرة. فإذا إذا قلنا بأن القراءة شاذة، الأصل الأول أن نقول إنها خارجة عن العرضة الأخيرة. ستقول لي كيف نعرف العرضة الأخيرة؟ نأتي للأصل الثاني أن نقول العرضة الأخيرة الأصل فيها هو المجموع من مصحف عثمان وما عداه مما يخالفه في الرسم أو القراءة إذا لم يكن ثابتا فإنه يعد من ماذا؟ من الشاذ، يعني إذا لم يكن ثابتا ومقبولا فإنه يعد من الشاذ، مثل والذكر والأنثى معنى مروية في صحيح البخاري. ولو كنا نعمد إلى أسلوب المحدثين عشان نفهم الفرق بين المناهج، لو كنا نعمد أسلوب المحدثين اللي كنا تكلمنا عنه اليوم لقلنا إنه يجوز القراءة بماذا؟ بالذكر والأنثى حتى في الصلاة، ولا أحد يقول بهذا، يعني لا أحد يقول بهذا، ليس كذلك؟ فإذا هذه القراءة نعم نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، ولكن أيضا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها، وأما الذي نسخ لها هو الذي نسخها هو الذي أنزلها. ما كيف نستدل على النسخ؟ ما نستدل إلا بالموجود، أن الموجود بين يدينا لا يوجد فيه والذكر والأنثى، ما دل على أنه مما نسخ وترك، وليس لأحد حق أن يحلف شيئا من القرآن إلا من أنزله، إلا من أنزله. فانتبه لهذا، معنى لو سئلت والذكر والأنثى لماذا تركوها؟ لأنها نسخت، من الذي نسخها؟
الذي أنزله، لأنه ليس لأحد أن يترك شيئا من القرآن. ولهذا تجدهم رووا بعض القراءات مثل موضع الغيب بظنين كما قبل قليل وأقرأوا بها وتركوا مثل هذه القراءة، ما يدل على هذه ليست مما قرئ في العرضة الأخيرة وهذه مما قرئ في العرضة الأخيرة. أما ما ورد عن علي رضي الله عنه فهذا أيضا يدخل في باب مهم جدا. وأولا مثل هذه لو سأل سائل هل نطبق عليها الأسانيد أو ما نطبقها؟ هل نحتاج إلى تطبيق الأسانيد في هذه أو ما نحتاجها في ثبوت القراءات هذه؟ أي نعم نحتاج، يعني إذن هذه من الأشياء التي يحتاج فيها إلى الأسانيد لأن فيها ثبوت قراءة. طيب إذا صحت هذه الأسانيد فكيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بأن ما قرأه علي رضي الله عنه إن ثبت عنه هذا نقول بأنه قرأ بهذا ولكنه لم يخالف المصحف الإمام ولم يغير فيه. فإذا ماذا ما العمل؟ كيف نفهم؟ نقول إن هذا رأي لعلي رضي الله عنه، رأى أن هذه القراءة اللي هو طلع منضود أصح من وطلح منضود، أن قوله أن القراءة بوطلع منضود أصح من وطلح منضود، ونقول إنه نزلت بقوله وطلح وبقوله وطلع. لكن الآن إذا أردنا أن نوازن بينهما أيهما أشهر، طلح ولا طلع؟ طلح. فإذا نحن الآن أمام رأي واحد مقابل مجموعة، أمام رأي واحد مقابل مجموعة، فإذا نحن نثبت أنه قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا نثبت أنه قد تركها لأنها نسخت، قد تركها لأنها نسخت. قد يكون علي رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ فبقي على هذا الأصل، وكلما تباعد العهد عن الصحابة ظهر استقرار القراءات أكثر وأكثر. أما في عهدهم فستلاحظون فيه نوع من ماذا؟ من عدم وضوح فيما نسخ وما لم ينسخ، لكن كل ما ابتعد العهد ظهر ثبوت القراءة المتواترة أكثر وأكثر. أما في عهدهم وعهد التابعين ستجدون فيها خلافات ونقاشات. إذا نحمل مثل هذه على هذا الأسلوب، أو هذا أحد الأساليب التي نحمل عليها مثل هذه الاختلافات. وهنا أيضا يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن هذه الاختلافات لا تؤثر على صحة نقل القرآن إطلاقا، لا تؤثر على صحة نقل القرآن إطلاقا. لماذا؟ لأن عندنا قضايا عقلية نناقش فيها، لذا قبل قليل ذكرناها، أن عندنا الآن نقل العامة ونقل الفرد. يعني من وافق عليا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ وطلع منضود؟ ما في أحد. لكن كم الذين قرأوا وطلع منضود؟ ألوف، لاحظتم الآن؟ فإذا جاء أحد يشوش في مثل هذا لابد أن نأخذها بمثل هذا المنظار، أنه الآن نحن نثبت ما نحن نقول لا هذا لم يثبت عن علي، قد يكون ثابت. إذا كان ثابت فالمسألة فيها محلولة بهذه الطريقة، ما فيها إشكال. هذا رأي لعلي رضي الله عنه أن القراءة بها جائزة لأن النبي قرأ بها، لكن بما أنها قد تركت وتركها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نقول إنها مما نسخ. وكما قلنا الذي له حقا ينسخ هو الذي أنزل، الذي له حقا ينسخ هو الذي أنزل. وعلى هذا يحمل كثير مما قيل إنه منسوخ أو القراءة الشاذة التي تركت. نعم.
قال رحمه الله.
هو يرى أنها منسوخة؟ هو لا يرى، ما قال أنها منسوخة، هو لا يرى أنها منسوخة، ما قال أنها منسوخة. نحن نحكم بها بالنص، ما هو إيه؟ نعم، هو يرى المصحف، لا هو يرى المصحف عثمان لا يحول ولا يهيج عليه، لكنه يقول ان هذه القراءة هو سمع النبي قال فيقرأ بها هو، لكن يكون يقرأ بها لا يعني ان قراءة وطرح المنضود خطأ، وهذا لم يتعرض له هو، فهو علم هذه وجهل فيك. ما فيه انه يرى انها العرض الاخيرة، قال إن آية القرآن لا تهاجم يوما ولا تحول، يعني لو غير علي وجاء غير بعده غير صارت سنة هذا التغيير. قد يكون هذا حتى لو كان درء الخلاف يكون ما زال مذهب عندنا لا يحكم به لأنه فيه انفراد، يعني فيه انفراد واضح أو ما زال.
أنا أريد أن هل يستمر من هذا أن علي يرى أن ما في سبعة ما
ما يلزم ما يفهم من كلام علي أنه يرى، ولو كان يرى لا وقف معه ويعترض، ولكن يقول مع ذلك لا يهيج عن هذا، يترك كما هو وهو يقرأ وطلع المنبوط. هذا ما هو مشهور، هذا قول، لا ما هو صحيح، هذا يرجع إلى مفهوم بيجينا إن شاء الله، هو يرجع إلى مفهوم الأحرف. يعني من نقول المصحف الذكر على الأحرف السبعة، هذا قول فيه نظر، يعني فيه نظر، لأنه يلزم القائل أن يعرف ما هي الأحرف السبعة وأنواع الاختلاف في القراءات، ما علاقته بالأحرف السبعة، ثم بعد ذلك يحكم بهذا الحكم. لا يستطيع أي أحد أن يثبت في مصحف أبي بكر شيئا إلا ما هو موجود في مصحف عثمان، بناء على عثمان نسخ. لا يجب نستدل على ما يكون مصحف بكر إلا من خلال مصحف عثمان. هذا وهذا، يوجد هذا ويوجد هذا، يوجد نسخ قراءة ويوجد نسخ حكم.
لو كان النسخ حكم، فلماذا العلماء يبنون أحكام على قراءة الشواذ مثلا اليمين ثلاثة متتابعات؟
هذه قضية أخرى ما ودنا ندخل فيها، لكن زمان شعب، الموضوع طويل، ودنا ننتهي منه، لأن عندنا الآن والعصر، ودنا ننتهي منه، ولا معنى هذا ما نتحرك من الصفحتين هذه، فبيطول الموضوع هذا، دعه في وقت آخر. في عهده معناه أنه تركنا شيء من القرآن، إذا قلت بهذا معناه أن الأمة ضيعت شيء من القرآن. هو هذا قول عموما، هو قول لبعض العلماء أن الأمة اجتهدت ومثل ما ذكر الأخ وأبقت على حرف واحد درءا للخلاف الآخر، لكن نقول الذي أراه أنه ليس لأحد تدخل بالقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون، الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، و مثل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قرئ به إلى اليوم، يعني قرئ به إلى اليوم، وإلا معنى ذلك أنه قد ترك شيء من القرآن. من يقول يجيز تركها؟ هذه إشكالية، من يجيز تركها؟ ما صار إجماع مدام فيه الآن علي يخالف في هذه، وابن مسعود في هذه، ويرجع لأبي قراءة في هذه. الموضوع في هذا سيطول، لكن لعلنا إن شاء الله سنأتي إليه لما نتكلم عن السبعة، نذكرها كمسألة تاريخية، كيف وصلت المسألة إلى حتى القراءات المتواترة السبعية والعشرية. نعم.
قال رحمه الله: من أجل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها في العربية ووافقت خط المصحف المصحف عثمان وصح سند راويها فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها. قال أبو بكر بن العربي: ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبع لتواتر المصحف الذي وافقته، وما دون ذلك فهو شاذ، يعني وأن تواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التي كتبت فيه. قلت: وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن كانت صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح. وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط، لأن تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتبار بموافقة المصحف المجمع عليه. ألا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرأوا قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، بضاء مشالة أي بمتهم، وقد كتبت في المصاحف كلها بالضاد الساقطة.
طيب، هذا الآن ذكره في المذهب الأول أن كل قراءة وافقت وجها في العربية وافقت خط المصحف وصح سندها فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها، لا يجوز ردها. طيب، إذا الآن ما هي الشروط؟ صحة السند وموافقة الرسم وصحة
موافقة وجه العربية.
نعم، صحتها بالعربية. طيب، لو احنا اخذنا بهذا الشرط، هل ما ذكره من مثال وما هو على الغيب بظنين، هل هو الآن بظنين، هل يحتملها رسم المصحف؟ يعني هل الضاء هي الضاد؟ طيب اهدنا الصراط المستقيم، هل يحتملها اهدنا الصراط؟ يعني هل الصاد تحتمل السين؟ هل الصاد أو هل يمكن كتابة إشمام الصاد زائم؟ فإذا أريد أن ننتبه لقضية مهمة، أن لابد نعزل قضية الرسم عن قضية إيش؟ القراءة. هذه فائدة مهمة تنتبه لها. لماذا نعزل؟ لأن تركيب على بعض أحيانا لا ينسجم، بمعنى أنه إذا اختلفت القراءة مع الرسم أيهما يقدم؟
القراءة.
القراءة. إذا نحن ننطلق من ماذا؟ من المقروء، لا ننطلق من المرسوم. ولهذا لما جهل المستشرقون وبعض النصارى الذين يطعنون في القرآن اليوم جهلوا هذه الحقيقة، هم مساكين انطلقوا من الرسم لإثبات اختلاف، لا هؤلاء النصارى المستشرقون انطلقوا من الرسم لإثبات اختلاف قراءات المسلمين، وأن المسلمين عندهم أكثر من القرآن بزعم بعضهم، وهذا جهل منه، لأن المسلمين لم ينطلقوا من المرسوم إلى المقروء، وإنما الأصل عندهم هو المقروء، والمرسوم إنما هو لحفظ المقروء، ولهذا حفظ هذا المقروء بأدق تفاصيل الرسم، ومن قرأ في كتب الرسم بالضبط يعلم كيف حفظ المصحف، يعني حفظ القراءات حفظا تاما يكاد يقرب من النطق. طيب فإذا نقول هذه قضية مهمة ننتبه لها، قضية المقروء والمرسوم. هذه الثلاثة الآن إذن إذا جئنا إليها، لو نحن أضفنا إليها، إذا تركنا قضية القراءة اللي هي قضية اللغة والرسم، إذا قلنا بأن القراءة متواترة، هل هي بحاجة إلى أن نقول بأنها موافقة للعربية أو بأنها موافقة للرسم؟ إذا القراءة المتواترة ليست بحاجة إلى هذا أصلا، القراءة المتواترة ليست بحاجة إلى هذا أصلا، ولهذا إن ذكر هذا مع القراءة المتواترة فإنه ليس من باب الشرط، وإنما هو تتميم في الضوابط، لأنه لا يتصور أن تتواتر قراءة وهي خطأ في النحو والعربية، أو أن تتواتر قراءة والرسم إيش يخالفها، لا يتصور هذا. إذا كيف نتعامل مع هذه؟ نقول إذا صحت القراءة هذه واحد، يعني سندها صحيح، واشتهرت هذه اثنين، وتلقاها العلماء بالقبول هذه ثلاثة، فهي القراءة المقبولة، فهي القراءة المقبولة، يعني صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء لها بالقبول. فإن صح سندها ولم تشتهر فإنها لا تقبل، ما دام اشتهرت لن تتلقى بالقبول. إذا صح سندها واشتهرت لكن لم تتلقى بالقبول فإنها لا تقبل، مثل الأربع المكممة للعشر، هي سندها صحيح وهي مشهورة لكنها لم تتلقى بالقبول.
ثلاثة مكممة
للعشر، لا الأربع المكممة للعشر،
ثلاثة مكممة للعشر، هي سبعة، ثلاثة مكممة،
لا الأربع المكممة ما بعد العشر. طيب إذا هذا الصلاح، طيب ما بعد العشر، الأربع التي بعد العشر، الأربع التي بعد العشر هذه صحيحة ومشهورة لكنها غير متلقة بالقبول. طيب صحيحة ليست مشهورة مثل الذكر والأنثى، فماذا ليست مشهورة ليست متلقاة بالقبول. هذا اللي ينضبط فيها ويلتئم فيها هذه الشروع، هذه الضوابط الثلاثة هي التي يطلق عليها القراءة المتواترة، هي التي يطلق عليها القراءة المتواترة. لا ما نقول نوع الخلل، سنحتاج رسم العثماني بعد قليل سنحتاجه، لا لا ليس نوع من الخلل، لا تفهم هذا، أنا قصدت أن الرسم لا يمكن أن يفي بكل الملفوظ، إذا المقروء أصل على المرسوم فقط. طيب الآن هذه، إذا هذا اللي الآن يسمى عندنا بالقراءة المتواترة. لماذا قلنا قضية الاشتهار وتلقي العلماء بالقبول؟ لأن القراءة لو كانت عن السبعة أو عن العشرة لو كان فيها إشكالا واعترض عليها العلماء، اتفقوا اعتراض عليها، فإن حتى لو توقيت عنهم فإنها ترد، عندنا بعض الأحرف عنهم حدث فيها أو صار فيها نقاش بين العلماء، ولكن استقر الأمر على ماذا؟ على قبولها. استقر الأمر على قبولها، فبعضهم قد اعترض عليه ولكن استقر الأمر على قبولها، إذن صارت مثابة المشتهرة التي استقرت وثبتت وتلقيت بالقبول، فصارت قراءة متواترة، يعني كان المصطلح هذا هو يقابل هذه الضوابط الثلاثة. فإذا تواترت القراءة فقطعا تكون نحو، لأنه يستنبط من النحو، وقطعا لعلى وقضية الرسم أخف، لأن عندنا قراءة متواترة ولم يأتي الرسم، لأن الأصل عندنا ما هو المقروء وليس المرسوم. لكن ما فائدة المرسوم الآن؟ أنه صار من ضوابط معرفة القراءة الشاذة بعد استقرار مصحف عثمان، ولهذا ما قلنا طلع منضود. لماذا قلنا أنها شاذة؟ لأنها مخالفة للرسم. طيب هي مخالفة للرسم لماذا؟ لأن هذا الرسم رسم على ما ثبت في العرضة الأخيرة، فكنا قلنا مخالفة للعرضة الأخيرة من جهة أخرى. فهذه إذن فائدة الرسم العثماني، أن يستفاد منه في معرفة إيش القراءات الشاذة، في معرفة القراءات الشاذة. ولهذا قد يكون بعض التشديد انتبه إليه بعد الرسم، يعني صار الرسم ضابطا في معرفة القراءة الشاذة، صار الرسم ضابطا في معرفة القراءة الشاذة. نعم. لا هذا غير متصور، أن تخالف القراءة المتواترة اللغة، أن تكون مصدر للغة، تكون مصدر للغة قطعا. لكن قد يكون هناك إشكال في مخالفة قواعد النحاة، هذه قضية ثانية، وهذه قضية تركناها الآن أذكرها لكم لما أتكلم عن الزمخشري. وسؤال الآن، أيهم أسبق، قواعد النحو أو القراءات؟ القراءات أسبق. فإذا الآن القراءات أقل ما فيها، حتى لو لم يثبت قرآنيتها تثبت عربيتها، فتكون إذا القراءات ماذا؟ مصدر من مصادر اللغة. كنا عندك أنت من باب القليل في اللغة أو الكثير قضية أخرى، لكنها من حيث العربية ثابتة، يعني لا يستزول عنها عربيتها، سواء قلنا بأنها شاذة أو لم نقل بأنها شاذة. إذن الشذوذ ليس بمخرج لهذه القراءة التي ثبتت، يعني صحت السند، ليس بمخرج هذه القراءة العربية. طيب، فإذا من الآن قضية العربية كان مفترض أن تكون القراءات أصل يستقى منها. لكن الإشكالية التاريخية التي وقعت هي أن النحاة قاعدوا قواعد، والقراءات لما كانت تريدهم ما كانت مضبوطة بالأسانيد مثل عندنا الآن. لا يتصور أنه مثلا المبرد، مثلا سبيل المثال المبرد في سنة كم؟ 285. وابن مجاهد اللي بدأ لرسة تسبيع السبعة في سنة 324، يعني المبرد من طبقة شيوخ ابن مجاهد. مثل كذلك المبرد كان من نحاة البصرة، بمعنى أنه الآن على قواعد البصريين. يقول لو سمعت قارئا يقرأ بقراءة حمزة تسالون به والأرحام، يعني وهو في الصلاة، يقول لو وضعت نعلي تحت إبطي ومضيت، يعني خرج، كان ورا مبتل للصلاة. لكن هل يستطيع أحد أن يقول الآن لو أحد قال هذا لعزر في هذا الكلام؟ لكن نحن نحتاج إلى النظر التاريخي. الآن لما ننظر إلى الاعتذار للمبرر، طبعا الاعتذار له غير إيش قبول قوله، لا نقبل قوله نعتذر له. الآن المبرر لما قال هذا القول، لو كان عنده سند صحيح وثابت ما يتصور أنه إيش يقول بهذا، وكأنه رأى أن في هذه مخالفة إيش للعربية، ورأى أنه لا يمكن أن تكون من القرآن، فظن أن حمزة أخطأ في ذلك، يعني هو ظن أن حمزة أخطأ في ذلك فقال بهذا، لكنه حكم ماذا؟ قواعد العربية عنده. وهذه الفائدة سبق ذكرناها، أنه الذي يدخل إلى القرآن بمقررات سابقة تؤثر إيش عليه. لكن لو كان مبرد مثل هذا قال ما سمعت من القراء فأنا أعتمده، لاختلف الوضع. لكن نحن نتكلم عنها كيف كيفيتها من جهة التاريخ، هذا الواقع. إذن أثرت قواعد النحو على المبرر، فيحفظ له حقه من جهة العلم، ولكن لا يوافق على انتقاده في هذه القراءة. نعم. لا، إذا رأى أن المتأخر إذا رأى أن عدم موافقتها العربية مخل بتواترها فهذا ليس بصحيح. هذا مخالف الآن للفكرة أن ننشئها الآن أن ما دام ثبتت القراءة وتواترت فالعربية تبع لها. لكن الإشكالية ما هي؟ أن النحاة ضيقوا على أنفسهم خاصة البصريين ضيقوا على أنفسهم القواعد بقواعد معينة ثروا عليها. هذا هو أسلوب العرب وسبيل العرب، غيره يعتبرونه شاذ أو قليل أو منكر عندهم، فوقع الإشكال من هذه الجهة.
نعم. قال رحمه الله: على أن أبا علي الفارسي صنف كتاب الحجة للقراءات وهو معتمد عند المفسرين، وقد رأيت نسخة منه في مكاتب الأستانة. فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد في علم التفسير.
والجواب على أن جواب على أن أين هو؟
على أن
طيب على أن أبا علي الفارسي صنف كتاب الحجة للقراءات. لكن إيش علاقتها بما قبلها؟ أنا أحس أن هذه المنطقة فيها كلام فيها غير تام. الآن لو قرأنا قبل قلت هذه الشروط الثلاثة هي شروط في قبول القراءات، إلى أن قال: ألا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرأوا قوله تعالى وما عرف بضنين بضاء مشالة أي بمتهم، وقد كتبت في المصاحف كلها بالضاد الساقطة. ثم قال على أن أبا علي الفارسي صنف كتاب الحجة بالقراءات. طيب إيش علاقتها ما قبلها وما بعدها؟ لا 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 أقول لك لأن إيش الجملة هذه
بالشروط،
ما هي علاقتها بالشروط وما كيف؟ تواترها
يعني تواترها جاء حجة ثم أراد أن يقول بأن هذا الذي انتقد أن يقول من العلماء من وجهه على لغة العرب.
ما هو بعض لا نريد ربط الجملة فقط، يمكن لأنه قال وقرأوا قالوا وقد كتبت المصاحف كلها بالضاد الساقطة على أن أبا علي صنف الكتاب الحجة للقراءات. على العموم اضعوها في البال، انا هذه الجمله احس بها اشكال. ايش قال
في القراءات منها؟
يعني تريد ان تقرا؟ ها طيب هل هي جمله تامه؟ انا عندي ما غير واضحه فيها اشكال، يبدو انه الجواب ما جاء. يكون على أن معطوه يعني مرتبطة بإيش؟ يعني كانوا قال وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط على أن أبا علي الفارسي قد صنف كتاب الحجة في القراءة. إذا كانت بهذا يعني ممكن شيء. نعم.
على أن أبا علي الفارسي صنف كتاب الحجة للقراءات وهو معتمد عند المفسرين، وقد رأيت نسخة منه في مكاتب الأستانة. القراءات من هذه الجهة لا تفيد في علم التفسير، والمراد بموافقة خط المصحف موافقة أحد المصاحف الأئمة التي وجه بها عثمان بن عفان إلى أمصار الإسلام، إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها مثل زيادة الواو في وسارعوا إلى مغفرة في مصحف الكوفة، ومثل زيادة الفاء في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم في سورة الشورى، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا، فذلك اختلاف ناشئ عن القراءة بالوجهين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أثبته ناسكو المصحف في زمن عثمان فلا ينافي التواتر إذ لا تعارض. إذا كان المنقول عنه قد نطق بما نقله عنه الناقلون في زمانين أو أزمنة، أو كان قد أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظين أو الألفاظ، وقد انحصر توفر الشروط في الروايات العشر للقراء وهم نافع بن أبي نعيم المدني وعبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو المازني البصري وعبد الله بن عامر الدمشقي وعاصم بن أبي النجود الكوفي وحمزة بن حبيب الكوفي والكسائي علي بن حمزة الكوفي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وخلف البزار بزاي فألف صراء مهملة الكوفي. وهذا العاشر ليست له رواية خاصة وإنما اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة فلم يخرج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلا. وبعض العلماء يجعل قراءة ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش مرتبة دون العشر، وقد عد الجمهور ما سوى ذلك شاذا لأنه لم ينقل بتواتر حفاظ القرآن. والذي قاله مالك والشافعي أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا أخذ حكم منه لمخالفته المصحف الذي كتب فيه ما تواتر، فكان ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا. وقد تروى قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في كتب الصحيح مثل صحيح البخاري ومسلم وأضرابهما، إلا أنها لا يجوز لغير من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بها لأنها غير متواترة النقل، فلا يترك المتواتر للآحاد. وإذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر وجب عليه أن يقرأ بالمروية تواترا. وقد اصطلح المفسرون على أن يطلق عليها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية في القراءات، ويكثر ذكر هذا العنوان في تفسير محمد بن جرير الطبري وفي الكشاف وفي المحرر الوجيز لعبد الحق بن عطية، وسبقهم إليه أبو فتح بن جني، فلا تحسبوا أنهم أرادوا بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها وحدها المأثورة عنه ولا ترجيحها على القراءات المشهورة، لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد أقوى وهي متواترة على الجملة كما سنذكره. وما كان ينبغي إطلاق وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنه يوهم من ليس من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجع إلى تبذح أصحاب الرواية بمروياته.
نأتي الآن إلى طبعا الكلام السابق لما تكلم عن سبب اختلاف القراءة، ذكر الكلام الأول صحيح أنه نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الإذن للناقلين أن يقرأ بأحد اللفظين، فنقول الإذن مرتبط بماذا؟ بإقراء النبي صلى الله عليه وسلم وليس مطلقا. قوله الذي قاله مالك الشافعي أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا أخذ حكم منه لمخالفة المصحف الذي كتب فيه ما تواتر، هذا الكلام حقيقة فيه نظر، ما السبب؟ سم؟ لا لا لاحظ، يقول والذي قاله مالك والشافعي أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به. أحسنت، هناك من العشر من هو بعد مالك، فكيف يقول مالك هذا الكلام؟ واضح الفكرة؟ وكذلك الشافعي سم قراءة ورش، أي ورش في عهد مالك، لأن ورش عن نافع عشان العشرة متى تظهر مصطلح العشرة؟ متى ظهر مصطلح العشرة ومصطلح السبعة؟ ولهذا الإشكالية. نعم شا. يعني تخريجه هو تخريج منهم لكن هو نسب إليه، قال مالك نسبه إليه، وهذا قاله مالك الشافعي. والذي قاله مالك الشافعي أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به، لو كان تخريج على قول ما ينسب إليه، ينسب ما هي مشكلة عموما، هو إذا على العموم احنا فقط نعرف الإشكالية التاريخية أن هذا بعد قول، إذا كان تخريج على أقوالهم فهو يسير يمشي ما فيه إشكال، إذا كان تخريج على أقوالهم فليس فيه أي إشكال.
ورش
أن
قبل قليل أنكر
الإمالة،
أيضا حتى على التخريج
كيف
خرج ومالك ينكر بعض
العشر. كره طيب هذه قضية. عندنا القضية الأخرى في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أسانيد قراء يسمى قراءة النبي، ما حال هذه القراءة؟ نسميها إيش؟ قراءة النبي. لو تأملتم الآن مثل ما كتبه الدوري لقراءات قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نتركها وهي قراءات منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كما ذكر ونبه على ذلك أنها غير منتسبة لأحد من أئمة القراءة المشهورين، وإنما رويت بطريق إيش؟ أحد، عن طريق أفراد. فإذا نظرتم في الروايات لا تجدون أنها رويت من طريق حمزة، من طريق نافع، من طريق يعقوب، من طريق عاصم، لا، إنما رويت من طرق أخرى. ولهذا سميت إيش؟ أو ذكرت مستقلة وسميت قراءات النبي كمصطلح فقط، ولا يعني هذا أنها متواترة. ولكن الذي يثبت، الذي يمكن يقال أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ فيها، ثم بعد ذلك يكون إيش؟ إن كانت منسوخة أنها قد نسخت، وإن كانت وجها من وجوه القراء فهذا يدل على أنه كان هو الأغلب من قراءته صلى الله عليه وسلم.
لن أطلق عليهم مصطلح هذا قراءة،
ما أذكر الآن، ما أذكر، لكن منهم من الدوري ومتقدم. قال ويذكر هذا العنوان، ذكر هذا العنوان في تفسير محمد بن جرير الطبري، وهذا ليس دقيقا، لأن ابن جرير لم يتعرض لهذه القراءات بهذا المصطلح. يعني قد يذكر يعني ما روي عن النبي لكنه قليل جدا، يعني قليل جدا. أما الكشاف والوجيز، الكشاف للزمخشري والمحرر الوجيز لابن عطية، فنعم يذكرونه. وكذلك أبو الفتح وهو قبلهما، يعني قبل الكشاف، صاحب الكشاف وقبل الزمخشري، يذكر هذا. معنى أن استقرت أن تنسب أو أن يقال عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القراءات كما قلنا لا يحتج بها في من جهة إيش القراءة، وإن كان يستفد منها من وجوه أخرى وتعتبر أيضا شاذة. فلا يستغرب أن يقال كيف تقول قراءة النبي وشاذة، لأن كل قراءة نقول عنها شاذة هي في النهاية مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه بالذات أنها جاءت من غير طريق القراء وهي روايات أفراد، سميت إيش مصطلحا أو اصطلاحا قراءات النبي. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحالة الثانية فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات، مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين ومنشرها ومنشزها، وظنوا أنهم قد كذبوا بتشديد الزال أو قد كذبوا بتخفيفه. وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل، فقوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ويصدون، قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم، وكلا المعنيين حاصل منهم. وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير، لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة، نحو حتى يطهر بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة وبسكون الطاء وضم الهاء المخففة، ونحو لا مثل النساء ولا مثل النساء، وقراءة وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا مع قراءة الذين هم عباد الرحمن، والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيرا للمعاني. إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى ليقرأ القراء بوجوههم فتكثر من جراء ذلك المعاني، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن آيتين فأكثر، وهذا نظير التدوين في استعمال العرب، ونظير الثورية والتوجيه في البديع، ونظير مستثنعات التراتيب في علم المعاني، وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن. ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى، ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجحا، وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي علي الفارسي في كتاب الحجة أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرى، ومثال هذا قوله في قراءة الجمهور قوله تعالى فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد، وقراءة نافع وابن عامر فإن الله الغني الحميد بإسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن يعتبره ضمير فصل لا مبتدأ، لأنه لو كان مبتدأ لم يجلس حذفه في قراءة نافع وابن عامر. قال أبو حيان وما ذهب إليه ليس بشيء، لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين وليس كذلك. ألا ترى أنه قد يكون قراءتان في لفظ واحد لكل منهما توجيه يخالف الآخر؟ فقراءة والله أعلم بما وضعت بضم التاء أو سكونها. وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا، فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن.
نعم. الحالة الثانية، الحالة الأولى كانت فيما يتعلق بالأذان ذكرها صفحة 51، والحالة الثانية متعلقة بالمعنى، المتعلقة بالمعاني. ولا شك ما تلاحظون أن هذه تدخل في علم التفسير، وقد ذكر أمثلة واضحة في هذا المقام. اختلاف القراءات جعله نظيرا للتضمين في استعمال العرب، يعني يكون فيه تكثير للمعنى. ما هو التضمين؟ في مثل ما لو قلنا عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب فيروى بها المقربون أو يتلذذ بها المقربون، فإن ضمعنا فعل يروى أو يتلذذ في قوله يشرب بها، لأنه تقول شربت من، ولا تقول شربت بي، شربت من العين ولا تقول شربت بالعين. فلما جاء شربت بالعين أي شرب من العين، يشربون عينا يشرب بها، دل على أنهم يشربون منها ولكن بفعل آخر اللي هو يتلذذون، يعني يشربون فيتلذذون أو يشربون فيروون. طيب هذا هو الترمين، صار فيه تكثير معاني، فكأنه يشبه القراءات من هذه الجهة بالترمين الذي يكون فيه تكثير معاني. فنقول نعم، بمعنى أنه أحيانا يكون فيه تأكيد معنى، وأحيانا يكون فيه أكثر من معنى فيكون فيه نوع من تكثير المعاني، وأحيانا يكون نفس المعنى يعني متقارب، يكون فيه نوع من التقارب.
قال وهذا يبين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلذذته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله، فقلت كذبت، فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرأ. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعتها يقرأ، فقال رسول الله كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. انتهى.
نعم، الآن سيتكلم عن الأحرف 7، فلعلنا نقف عند هذا، نشرح هذا الكلام ونقف عنده ونكمل إن شاء الله العصر، عشان يكون العصر عندنا يعني حصة واحدة كذا نكمل فيها ما تبقى من هذه المقدمة بإذن الله. في فائدة ذكرها مهمة جدا لما قال وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا، فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن. هذه قاعدة مهمة جدا، يعني تعدد القراءات يقوم مقام تعدد كلمات القرآن، يعني كأننا نقول وما هو على الغيب بظنين وما هو على الغيب بظنين، يعني بظنين وبظنين. فإذا صار عندنا الآن نفي التهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفي البخل، يعني نفي التهمة ونفي البخل. أيضا في القراءات الأخرى كلها التي أوردها سنجد أنها فيها توفير لماذا؟ للمعاني، فتكون عندكم هذه القاعدة. لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله العصر نكمل ونناقش قضية الأحرف 7 كما طرحها المؤلف، ولعلنا نشاهد أيضا في تقريب صورة علاقة الأحرف 7 بالقراءات 7 بإذن الله على حسب ما يعني يسمح به إن شاء الله الوقت، ومنها أيضا المراتب القراءة الصحيحة التي تطرق لها المؤلف إن شاء الله. طيب أبشر بس خلنا خلص السؤال هذا، معليش. هذا يتكلم عن القراءة 7 والأحرف 7 ونأتي إليه إن شاء الله العصر. يقول ذكرتم بالأمس بعض الضوابط التي جمعاتها في تنزيل الآية القرآن على الوقائع، وقلتم أن لكم مؤلفات بذلك. لا مو مؤلفات، هو بحث صغير يعني مقالة. موجود في كتابي مقالات في أصول في علوم القرآن وأصول التفسير أو في ملتقى أهل التفسير، يعني موجود إما في المقالات اللي عنده المقالات أو يعرف أحد عنده لأن الكتاب يعني يكاد يكون نفد، أو أنه في الملتقى موجود تنزيل الآيات على الواقع. نعم. لا أنا عندي أنه لأجل أنه تفرد بها ليس لأجل مخالف الرسم فقط، لكن الرسم معين في الرد أيضا، يعني هذه وهذه، لكن ليس الأصل لأنه خالف الرسم فقط وإنما لأنه تفرد بها. نعم. خلونا نأخذ معليش هالأخ وأنت بعده معليش. إيه نعم سنت. هذا علشان تكون عقولنا مستجمة قبل العصر. أنت تحضر العصر ولا لا؟ لا إذا بتحضر ولا جاوبتك الآن؟ إيه إذا ما دام كذا جاوب علشان نكمل. سؤال الأخ مهم، وهو الآن إنه الآن عندنا الروايات المشهورة الكوفية مروية عن من؟ عن ابن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن عثمان ولا لا؟ وأيضا تأتون وتقول لنا أن هذه الروايات واردة عن ابن مسعود وعن علي. هنا الآن أيها الأخوة مثل هذا، هذا أحد الأدلة التي يستدل بها من يعترض على مثل هذه الروايات المفردة التي فيها نكارة، ويجعل دلالة نكارتها كون قراءات متواترة مروية عن هؤلاء من طرقهم، مروية من طرقهم. وأيضا هناك جواب آخر أن يقال إن الرواية عن هؤلاء قد تكون رواية من حيث الجملة وليس من حيث الأفراد، بمعنى أنه قرأ عليه هؤلاء هذه القراءات وأجراها لم يعترض عليها، ولكن يكون له رأي مستقل في بعض هذه الأفراد. يعني هذا الوجه الآخر الذي ذكره بعضهم، وإن كان الأول أسلم من جهة والثاني أقرب إلى واقع الروايات المفردة هذه من جهة أخرى، يعني هذا أسلم من كون نقول أنه قاض على هذه الروايات الأفراد، والأئمة قد نسبوا إليهم القراءة المتواترة كاملة، وهذا أقرب إلى الواقع الذي نجده في هذه الروايات المتناثرة المفردة. ولا يؤثر أيضا هذا لا يؤثر على قضية أيضا نقل القرآن. نعم. أنه أقرب إلى وجود الروايات المفردة ما يدل على أنهم أقرأوا يعني أو أقرأوا القرآن ولكن لهم آراء أخرى في بعض الألفاظ فذكروها، يعني وافقوا الأصل ولهم آراء أخرى. نعم. شخصي قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن توجد قراءة خالفة متواتر وهي غير منسوخة من قراءة
من اللي أعد ما هي سعيد
ليست من المتواتر
ومع
ذلك ليست منسوخة ثابتة عن السلم؟
ما معنى ليست منسوخة عندك؟
يعني ليست
منسوخة من جهة الحكم تقصد؟
لا ممكن جهة الحكم أو القراءة في العرب.
أنا أقول لك الآن أن القاعدة عندي أن أي قراءة شاذة ثبتت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأرى أنها منسوخة، قراءة الحكم القضية أخرى، يعني كان يقرأ بها ثم نسخت قراءتها. والدليل عندي هو كونها غير موجودة في مصحف عثمان، وأيضا أنه ليس لأحد أن يتدخل في أمر المصحف غير النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه عن جبريل عن ربي سبحانه وتعالى.
لو نسخ القراءة بعدها يعني مباشرة يأتي نسخة هل يبقى الحكم؟
قد يبقى وقد لا يبقى على حسب الخلاف المعروف، مثل حديث عائشة ثم نسخت إلى 5 رضعات وكنا مما يقرأ وغير موجود الآن.
كنا نقرأ فترة وجيزة أو طالت إلى الآن يعني، وكنا نقرأ بعض موجهه أنها فقط بعد نظمي بفترة حتى عرف الناس أنها نسخت ثم ترخل.
طيب لكن الحكم فيها باقي، هي كان مما يقرأ ثم الحكم فيها باقي، هذا اللي كنت تريد أنت مثال.
طيب بقي سؤال من جرير، يعني لماذا نحن خطأنا المبرر في مخالفة الحمزة ولم نخطأ مع الاعتذار ولم نخطئ ابن جرير في إنكار القرف المعامة نفس معنا جرى أيضا بعد المبرد بفترة؟
لا ما من قالنا ما خطأنا ابن جرير
يعني يخطأ
لكن ما نقول انه انكر قراءة متواترة، احنا نقول ما لا نقول انه انكر قراءة متواترة، يعني النتيجة اللي توصل اليها لا نقبلها، مثل ما فعلنا مع المبرد، يعني النتيجة اللي توصل اليها الطبري او وصل المبرد لا نقبلها، لكن نحفظ للعالم حقه، لا نقول ما هذه خطأ، فرق. نعم. لا، هو كل واحد نقد قراءة له وجه وجهته له سببه، يعني مثلا سأل ابن وقاص في ما ننسخ من آية وننسها أو ننسيها، ما أذكر من القراءة اللي اعترض عليها، فقالوا إن ابن المسيب يقرأ كذا، قال ما أنزل القرآن على قلب المسيب ننسأها مثلا. وفي عندنا مثلا أيضا عائشة رضي الله عنها اعترضت على قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، في أيضا ابن عباس اعتراض على قراءة ما ذكره الآن، والتابعون لهم اعتراضات لكنها قليلة جدا ليست كثيرة، فالمقصود أنه يوجد، لكن أسباب هذه الاعتراضات تختلف من شخص إلى آخر.
إذا كان يعرفون أن العرض الأخيرة هي ناسخة، لماذا قال إذا اختلفتم فيجعلوها على لغة فرش؟
الرسم يعني المرسوم، المرسوم كنا القراءة قاضي على الرسم فقط، يعني اجعلوه اكتبوه على لسان قريش من جهة الرسم فقط. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.